الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، رحماك بمشايخهم. اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريضهم، وأطعم جائعهم، واكس عاريهم، واحمل ضعيفهم، سدد على أعدائك رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، عجل لهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم اجمع شملهم، ووحد صفهم، ووحد كلمتهم، وأهلك أعداءهم، واصرف عنهم مكر الماكرين وتخذيل المخذلين ومكر الماكرين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، وفرج كرب المسلمين في بلاد الحرمين مع هذه السيول يا رب العالمين، وبصر المفسدين منهم بالتوبة والاستغفار. اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، جزاكم الله خير. صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: اللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والفتاوى، نحاول بفضل من الله تعالى ومنا أن نجيب عنها. ومع اللقاء 25 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وكما تعودنا نبدأ اللقاء بمسألة وردت عبر الخاص، نحاول التفصيل في الإجابة عنها. والمسألة التي ما زلنا بصددها بعنوان: كيف أخشع في صلاتي؟ وهذا هو اللقاء 9 في رحابها، وما زلنا مع بيان الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة، بعد أن بينا مفهوم الخشوع وفضل الخشوع، ذكرنا عدة أسباب تعين المصلي على الخشوع في الصلاة. في هذا اللقاء أيضا من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة السترة، وضع السترة في الصلاة، فهي من الأسباب التي تعين المصلي على الخشوع في صلاته. وهذا يدعونا لمعرفة الأحكام المتعلقة بوضع السترة في الصلاة، ونبدأ ببيان حكمها. السترة سنة مؤكدة، السترة سنة مؤكدة. ومعنى سنة مؤكدة أي أن النبي كان حريصا عليها، فالسنن التي حرص النبي على فعلها في غالب شأنه تسمى السنن المؤكدة. أما النوع الثاني غير مؤكد، أي أن النبي يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، فهذا يسمى غير راتب. يعني مثلا في سنن الصلاة عندنا السنن الراتبة والسنن غير الراتبة، الراتبة حددها النبي بثنتي عشر ركعة. قال عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم من صلى في كل يوم وليلة ثنتي عشر ركعة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه تسمى الرواتب، وهي على الترتيب ركعتا الفجر، يعني صلاة الصبح لها ركعتان سنة وهي رغيبة الفجر، هذه راتبة. النبي كان لا يتركها لا في سفر ولا في حضر، عليه الصلاة أزكى التسليم. وأربع ركعات قبل الظهر، مثنى مثنى، يبقى كده عندنا ست ركعات، وركعتان بعد الظهر سنة البعدية، يبقى ثمان ركعات، ركعتان بعد المغرب يبقى 10 ركعات، وركعتان بعد العشاء يبقى 12 ركعة. دي اسمها الرواتب. اللي يحافظ على هذه الرواتب له بيت في الجنة. في سنن أخرى غير راتب، النبي قال: من صلى قبل العصر أربعا حرم الله وجهه على النار، أو كما قال النبي. إذن دي اسمها السنن غير الراتب، لك أن تصليها وإن لم تصلي فلا حرج. كذلك قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال: لمن شاء، لمن شاء، يبقى دي أيضا غير راتب. كذلك الصلاة بين الأذانين، يعني بين كل أذانين صلاة، أذن لصلاة العشاء في فترة بين الأذان والإقامة، يسنى أن تترك لكن غير راتب. فالسنن الراتبة هي التي واظب النبي على فعلها، غير الراتبة يعني أفعلها أحيانا وأحيانا لا يفعل. وبتسمي الراتبة المؤكدة، والغير راتبة غير مؤكدة. فلما نقول السترة سنة مؤكدة، أي أن النبي واظب عليها في سفره وفي حضره، عليه الصلاة والسلام التسليم. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، كما جاء عند أبي داود بسند جيد، قال عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، أي يقترب منها، لأنها تكون بعد موضع سجودك مباشرة. مثلا أنت يكفيك متر موضع السجود، ما تحطهاش بعد 3 متر. فين بقى العلة من السترة؟ السترة لابد أن تكون قريبة منك، فتجد البعض يروح حاطط كرسي بعيد ب3 متر. طب أنت خدت نص المسجد كده، أي سترة هذه؟ هذه ليست سترة. ليه؟ لأنها بعيدة عنك، وبالتالي سيمر الناس بين يديك. إنما السترة تكون قريبة من موضع سجودك، من موضع سجودك. ممكن تتخذ السترة في جدار، يعني دايما بنقول كده ننبه على المصلين، المصلي لابد أن يكون فقيها، يعني قبل أن يتركع النافلة ينظر في المحيط اللي يصلي فيه، لازم تنظر حولك، مش في أي مكان كده وتصلي. تجد البعض مثلا جاء متأخرا ويصلي في الصف الأول وفي موضع الإمام. طب هنقيم الصلاة عندنا مواعيد، انت ايه اللي بيخليك تصلي هنا؟ يوم الجمعة يجي عند المنبر بتاع الإمام ويترقى. طب الإمام هيطلع إزاي المنبر؟ الإمام جاي عايز يطلع يخطب، أنت واقف بتصلي هنا ليه؟ ومش بس، ويطول لك بقى، ولازم ننتظره بقى، حضرته بقى لازم ننتظر فضيلته لما يخلص، ما كأنه مش شايف حد في المسجد غير نفسه. نقول لك لا، خليك فقيها، في مواضع ابعد عنها، ما تصليش مثلا عند مدخل باب، لأن الناس هتضطر تدخل وتخرج، تكون فقيها، ابعد عن موضع الابواب. 2، ما تجيش تصلي في وسط المسجد بدون سترة لانك عرضة للمرور. تعال اتخذ جدارا يا سيدي، اهو ما شاء الله الجدران كثيرة اهي، بدل ما تصلي في الوسط، ما هو تعال تنفذ هنا جنب الجدار، واتخذ من الجدار سترة، او العمود اللي قدامي ده الساري ده اتخذه سترة، او اذهب في موضع لا يمر منه الناس، وهكذا. فلابد أن يكون المصلي فقيها. انظر قبل ما تحط قدمك، الإنسان لو ماشي في طريق مليان شوك هيعمل إيه؟ هينظر تحت قدميه. لما بينزل شوية ثلوج عندكم هنا بتبقى أنت حريص تحط رجلك فين عشان ما تتزلقش وتقع وتتكسر، فبتبقى حريص تضع موضع قدمك. كذلك وانت في المسجد كن فقيها، كن فقيها. بيجي مثلا عندكم مثلا على سبيل المثال في صلاة الفجر، هنا طبعا في الغرب الناس عندهم أعمال مضغوطين والوقت صعب جدا عند الناس، فأذان الفجر لما يكون بيأذن مثلا الساعة 6:30 و5، وإحنا قلنا أكثر من مرة بيؤذن للصلاة، بنصلي ركعتين خفيفتين فقط وبنقيم الصلاة مباشرة عشان الناس اللي عندهم أعمال. فيجي صاحبنا يجي بعد الناس ما خلصت السنة رخصت موقف لك في الصف الأول يصلي. طب ما أنت فاهم إحنا هنقيم مش هننتظرك ليه؟ في ناس عندها مواعيد عمل، أنت قاعد في البيت مرحرح، إنما الناس عندها أعمال. والنبي قال كده لسيدنا معاذ: إذا أممت فخفف فإن في الناس المريض والضعيف وذا الحاجة. واحد عنده مصلحة، عنده مواعيد، عنده ضغط عمل، فلازم تراعي حاله. انت بقى قاعد ما عندكش شغل، جيت متأخر خلاص انتظر بعد الفرض، يبقى صلي السنة او صليها في البيت اقضيها. ليه؟ لانك جيت متأخرة. فاللي يصلي الركعتين اللي جه مع الاذان، طب جيت بعد الاذان ما بتصلي، قيد بقى خلاص الناس هتقيم الصلاة، افهم. فتلاقي اتنين تلاتة واقفين لك، ويعين اللي عندهم شغل عمالين يفركوا بقى، ونقص يدعو عليهم كمان. ما انت بتشوف، والله العظيم بتشوف الوجوه. طب انت بتعمل كده ليه؟ ده شوف سيدنا النبي قال ايه: اتقوا الملاعن الثلاث. يعني في امور ان فعلتها بتكون سبب ان يلعنك الناس، منها البراز في قارعه الطريق، لانك لو قضيت حاجتك في الطريق الناس كل اللي يعدي الله يلعنه ده اللي عمل ولا ايه. وكذلك تحت الظل شجرة الناس بيستظل يروح عامل لك فيها يقضي حاجته، طب الناس هتقعد فين؟ فكل يجي عين يقعد يرتاح الله يلعنك اللي عملتك، يبقى انت تسببت في لعن ايه. كذلك ناس عندها مواعيد وضغط. وكذلك الثالث النهر بقى، ما تجيش عند المية وتروح ايه تقضي حاجاتك. فليه كذلك الناس مضغوطة؟ انت كن بصيرا يا اخي. يا علي قلنا كن بصيرا، ده الواحد صوته تنابه يا شيخ عشان نعلم اللفتات الإيمانية البسيطة دي، لفتات إيمانية بسيطة تحفظ لك أخواتك مع إخوانك، وتحفظ مواعيد الناس وأوقات الناس، ما تكونش أنت عائقا. جيت متأخر تعمل إيه؟ خلاص ابقى اقضي. ليه؟ في عندنا وقت محدد. ده أنا بقول للإخوة لو أنا اتأخرت دي أقيموا الصلاة وما تنتظرونيش. الناس عندها مواعيد، الناس عندها أعمال، فلازم نخلي بالنا من هذا الفقه، مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال المصلين. عشان كده كثيرا ما أقول حتى الإمامة فقه يا شيخ، انت لما تخش تصلي إمام خلي بالك، لابد أن تكون فقيها. أنا مش داخل عشان أسمعكم صوتي، لا، أنا داخل عشان أضبط الصلاة، وداخل عشان أراعي من يصلي خلفي. فكون ناظر بقى ورا مني مين اللي بيصلي ورايا، في كبير في سن، في مريض، في كذا، أراعي ده. كسر الصور وخلص، الناس تعبان، الناس إيش تعبانة. وانتوا في أوروبا الأعمال عارفينها مش زي بلادنا، لو انت أعمال على شغلك انت الخاص انت حر يا سيدي، إنما هنا يعني لو اتأخر دي هذا يتبهدل في العمل، شوية شوية يمشوه. وانتوا شايفين الناس عاملين زي المكن ولا لا؟ الأعمال ده عيني بنسلم من الصبح كده يجري، عيني قاعد جاي بيصلي ورد ملابس الشغل، لأنه عايز يدرك معاك الجماعة. فما نحرموش بقى، ما نحرموش بتأخيره إن احنا نحاول نضغط عليه، هيكرهنا صح؟ وبعدين احنا هنقسم بقى كأئمة ولا ايه؟ مش عايزين حد يصلي ويكون كاره لنا. فلازم نيسر بقى، يبقى وقت الصبح مفيش تطويل. تجد بعض الإخوة أحيانا ملوش علاقة بحال الناس ولا وضع الناس، ولازم يصلي بربع، لا صلي بربع في بيتك بقى الله يكرمك. خليك مأموم انت، ما ينفعش تصلي الفجر انت لان الناس مضغوطه والناس بتخبط في بعض، الناس بتخبط في بعض في الشغل، فان ربنا من عليه وجي يحرص على الجماعه ما ننفرهوش ولا ايه يا واد يا علي؟ ما انتوا الاثنين اسمكم علي يا ولاد الايه؟ وقاعدين جنب بعض. ابو امير. فبنقول دايما اللي بيصلي يكون فقيها يخلي باله، مثلا ونبهنا عليها كثيرا، سنه الفجر خفيفه جدا، بعض الناس ما يحللوش الخشوع الا في سنه الفجر ويخالف السنه، تخيل في بقيه السنن ان الاصل فيها التطويل بكرويتها، يعني السنه البعديه ما تطول براحتك مفيش حد منتظر، لا 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 البعديه يخبطها وخلص الفرض بقى يروح تك لقيتها على الطاير، انما يجي في سنه الفجر اللي تقول فيها امنا عائشه كان النبي يصلي ركعتين خفيفتين حتى كاني اقول هل قرأ الفاتحه، يعني تعتقد انه لم يقرأ الفاتحه من خفه الركعتين، فيجي صاحبنا بقى يتعمد لك الفجر يعمل ايه؟ ولا يا شيخ سبحان الله، يعني انت ما شاء الله عليك الخشوع اكلك، والشيخ اللي بيأمك ده واللي بيعلمك ده مش عارف معنى الخشوع في ركعتين الفجر؟ ده انا ساعات بدخل والله العظيم يكون الاخ مخلص ركعه وانا بقف جنبه، خلص ركعتين وهو لسه في الركعه الثانيه، فلابد ان يكون المصلي ايش؟ فقيها يراعي احوال الناس، كذلك الستره، وانت داخل كده انظر يا واد يا ادهم انظر هتصلي فين، ما تروح اي حته تروح باطش وخلاص، تيجي لك تروح تنزل وعامل لك كده في نص المسجد يا اخي الله يهديك، ببقى انظر كده واقعد اضحك اقول يلا نشرب الشاي العروسه وخلاص بقى هنعمل ايه، صوتنا اتنبح ومفيش فايده، فنقول له لا يا ابني الله يرضى عليه انظر انظر كده اصلي فين، احط موضع قدمي فين، اجي عندي جدار كده واصلي الركعتين، اجي عندي جدار في الاخر كده واصلي الركعتين، اجي خلف عمود من دول واصلي الركعتين، خلف عمود كمان هناك واصلي الركعتين، ابعد عن موضع دخول وخروج الناس، ابعد عن النوافذ والمسائل الابواب، ما اجيش عند الابواب اللي هنا والناس هتخش دوره الميه واقف لهم اصلي لهم، ما ينفعش حبيبي افهم افهم بقى الله يرضى عليك خلاص، وبعدين ما تحكش ما تجيش جنب اماكن هتشوش عليك، هنا انت عارف ان في مده والناس بيخشوا ما بيطبقوش السنن عند الجامعيه ويتكلموا، طب ما تصليش بقى قريب منهم، صلي بعيد عنهم عشان تخشع، تلاقي لازم تلزق جنبهم، طب ليه بتتلزق هنا ما المسجد واسع، لو ضيق ماشي هنقول معذور، انما الحمد لله ربنا موسع، ما دام ربنا موسع ما تتجنب اماكن تبعدك عن الخشوع، ابعد عن ما تحكش هنا، في عندك كمان مطبخ هتلاقي الاخونا محمد بيعمل كوبايتين شاي والكاتل الميه عماله تبخر، طب واقف بتصلي جنبه ليه؟ ما تبعد عنه شويه روح هناك عشان ما تقعدش بقى انت عمال صوت الكاتل بتاع غلي الميه، ده بيعمل كوبايه شاي ولا قهوه، ده هيشغلك، ما انت اللي بتحك له جاي جنبه بتصلي، ابعد شويه وهكذا، يبقى نضبط المسائل دي، فالنبي قال لك اهو بقى اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدن منها، تقول لي يا عم الشيخ طيب هنا في امر الامر الوجوب، انت بتقول سنه مؤكده، نعم ليه سنه مؤكده مع ان ده امر، لان الامر ده ورد ان النبي عليه الصلاه وازكى التسليم صلى احيانا لغير ستره، إذا أصبح الأمر للندب مش للوجوب، لأنه لو كان الوجوب ما تركه النبي أبدا، ما دام تركه أحيانا يبقى إذا السترة سنة مؤكدة، والسنة يا إخوة ليها قدر، تكون مثل رحل البعير، الرحل يعني إيه؟ دايما اللي بيركبوا الجمال، أنتوا طبعا ما ركبتوش جمال وربما شفتوش جمال في ألمانيا صح؟ بتشوفوها في الصور بس، فاللي بيركبوا الجمال دايما كده يكون عامل رحل يسند عليه ظهره، حته خشبه كده ورا عند السنه بتاعت الجمل حوالي نص متر، دي اسمها رحل البعير، طبعا كالعرب يفعلون هذا دلوقتي، خلاص الجمل بيمشي كده باشا، مفيش على ظهره حاجه، انما كان زمان بيشيل. دلوقتي بقى بيشتغل في السياحه الجمل وبالدولار عندنا مثلا في مصر. تروح الاهرامات كده تدفع عشان تركب جمل، امال ايه؟ باشا، وتلاقيهم زوقينه كده وملبسينه حاجات حلوه، راجل راجل اعمال. انما كان زمان يشيل الهوادج، كان شغال زمان. المهم كان يحط له الرحل ده. يبقى اذا الستره لابد ان تكون مرتفعه عن الارض بما يعادل 30 سنتيمتر او يزيد قليل. اقل من كده بقى ما تبقاش ستره، تجد اخ يفرش لك المنديل بتاعه ستر، واحد تاني لابس طاقيه زي دي ويرحمها لك قدامك، دي مش ستر يا ابني، انت هتضحك على مين؟ واحد تاني يحط لك السواك، ده مش ستر. واللي بيحط لك القلم ده ناس يعمل خط. يعني حاجه تجننك. نقول لك لا، الستره ترتفع عن الارض. والله يا اخي تجد حاجات يقول لك كده شر البليه ما يضحك، فتقعد تنظر كده لبعض احوال الناس تضحك وكانهم ما شموا ريح العلم. مشكله. نقول لك لا، اسمها ستره، تكون مرتفع عن الارض. جيب كرسي يا سيدي حطه قدامك، زي الواد محمد ما كان حاطط الكرسي من شويه كان بيصلي قدام السنه، حط كرسي ما دام ما فيش مكان تصلي فيه غير في وسط المسجد، حط الكرسي قدامك قدام موضع سجودك عشان ما حدش يمر بين ايديك. يبقى اذا الستره سنه مؤكده، الستره تكون مرتفعه عن الارض، ما في ستره اتخذ جدارا، اتخذ ساريه عمود يعني، وابعد عن موضع مرور الناس. طيب ليه الكلام ده؟ لان في حالات تقطع فيها الصلاه، النبي نص على هذا، قال يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مسك مؤخرة الرحل اللي احنا قلنا عليها، المرأة والحمار والكلب الأسود. طبعا العلماء اختلفوا في قضية القطع هنا، هل القطع بمعنى البطلان؟ ده قول أخذوا بظاهر الحديث على أن القطع البطلان، فإذا مرت المرأة الحائط بين يديك يعني اللي هي بلغت البالغة، أو مر بين يديك حمار، أو مر بين يديك كلب أسود، قيده بالأسود حتى سئل ما بال الكلب الأسود، فما بال الأبيض والأحمر، والكلاب كلها كلاب، فالنبي قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود إيش؟ شيطان، فيقطع صلاته. فالقول الأول عن القطع فساد بطلان، القول الثاني لا، قالوا مش بطلان لكنه وسيلة للبطلان. إزاي؟ قالوا المرأة مصار فتنة، ممكن لو مرت بين إيديك تفتن فتنشغل عن صلاتك، ممكن تفسد صلاتك، فتكون هي سبيل ليش؟ لإفسادها. عشان كده في الجماعة لو الزوج بيصلي بزوجته فقط في البيت لعذر ما تقفش جنبه انه هيفتن ولا ايه؟ انت معايا وانت مش متجوز لسه؟ اللي متجوزين بقى خلاص نقول له خليها وراك مش جنبك، ما تحطهاش جنبك. ليه؟ دفء جسمها يفسد صلاتك يا شيخ، هتلزق فيك حضرتك تنشغل، اوبا ها ضاعت الصلاه. لا، خليها ورا في الخلف، تقف خلف منك جهه اليمين، ما تقفش جنبك. فإذا مرت بين يديك قد تكون وسيلة لذلك، صح؟ تنشغل، وبعدين الشيطان بيزين بقى في دي، ده وقته، ده شغله، ما في شيطان مخصوص للصلاة اسمه خنزب، ده بقى يشتغل لك. شفت 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 عاملة ازاي؟ شكرا يا أبو أميرة، ضاعت الصلاة، يفتن فتفسد صلاته، فأصبحت المرأة وسيلة. اتنين، الحمار، الحمار بينهق صح؟ وبعدين ما تعرفش يعمل ايه، ممكن يدرح مره واحده خرجت من صلاتك شكرا، او يحصل اللي انت عارفه، في ناس لما بتتخض بتخرج خلاص بطلت، فاصبح الحمار ايش؟ وسيله لل. كذلك الكلب، الكلب اصلا الواحد بيخاف منه، طيب بقى لك كلب اسود وانت بتخاف من الكلاب، ممكن تجري وتسيب الصلاه ولا ايه؟ فأثبت الصلاة فأصبح وسيلة لذلك أو بينبح. وفي كلب غلس وده شيطان، ده الاسود ده يروح وقف لك بقى كده شكرا يرعبك ويهوهو وينبح. إذن القول الثاني أن المقصود بقطع الصلاة أنه يؤدي للانشغال فقد يكون وسيلة للبطلان. يبقى إذن المرأة هتشغلك، الكلب لو عدى قدامك هيشغلك، حمار لو عدى. طب الحمد لله ما فيش هنا، ده كان زمان يا محمد، دلوقتي احنا عندنا مساجد صح؟ كان زمان ممكن المساجد من طوب لبن ومفتوحة وعادي الحمار موجود في الطريق. ابن عباس مرة كنت على أتان فرأيت النبي يصلي بأصحابه فنزلت من على ظهري ودخلت، فمر الأتان ومن أتان حمار هنعمل له إيه؟ خلاص كده. فعادي جدا كان الحمار يدخل والكلب معدي ضل يعدي يدخل، إنما الحمد لله الآن بقى في إيه؟ مساجد وأبواب ومغلقة ومفيش كلب يدخل لك جوه. إنه ممكن تجد ده فين؟ في السفر، هتصلي في العراء في الخلاء ممكن تجد مثلا تلاقي لك حمار كده من مش عارف جاي منين هيعدي ويقف لك وينهق لك خلاص، او الكلب يعدي ويقف لك. فالنبي قال لك الثلاث دول يقطعوا ايش؟ الصلاه. يبقى اختلف العلماء، المقصود بالقطع قالوا القطع يعني البطلان والفساد. وتأولوا حديث امنا عائشه التي كانت تقول كنت انام في قبله النبي وانا حائض فإذا سجد نغزاني بيده، فقالوا هذا ليس مرورا إنما المقصود بالمرور تمر من الجنب للجنب، إنما دي نايمة أصلا ما مرتش بين إيدين النبي، كان حجرة النبي ضيقة فكان يصلي يتنفل في البيت وهي نائمة في قبلته، فلما يجي يسجد بس يروح ينغزها كده بدي عشان تتاخد شوية عشان يضع عليه الصلاة. فقالوا هذا ليس مرورا إنما هي كانت معترضة فقط في قبلته لكن ليس مرور بين يديه وهكذا، فقالوا بالبطلان. الفريق الثاني ونحن نرجح الثاني انه وسيله لاشغالك فيقلل من ثواب الصلاه الا اذا ادى الى امر ادى الى افساده فاصبحت وسيله. اذا كل ما نحرص على الستره كلما خشعنا في صلاتنا. لذلك النبي عليه الصلاه وازكى التسليم كانت تحمل له في أسفاره العنزة، العنزة يعني الحربة، كان يصلي إلى عنزة، عنزة يعني إيه؟ يعني حربة اللي هي العصا دي طويلة بيكون فيها سلاح من أسفل حديد يتم بها الرمي في القتال، فكان النبي يحمله في السفر العنزة دي، يجي يصلي ينطت أمامه كسترة حتى لا يمر أحد من بين يديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن من ضمن الأسباب التي تعينك على الخشوع الستر، فلازم نكون حريصين عليه خاصة لما نكون في أسفارنا أو في المساجد، نأخذ الجدر سترة أو نأخذ العمدان سترة أو نتجنب موضع دخول وخروج الناس أو نضع كرسيا أمامنا في موضع سجودنا بحيث لا يمر مار من بين أيدينا. طيب واحد مار من بين يديك، النبي قال فليدفعه ابعده بإيديك، فإن أبى قال فليقاتله فإنه شيطان. إيه معنى فليقاتله؟ يعني مش يقتله، فليقاتل يعني يدافع يدفعه بقوة مش يقتله، التانية اسمها فليقتل دي القاتل، إنما فليقاتله من المدافعة حتى الناس البسطاء فاهمينها. في بعض بدي يقول لك اتقتلت انا وفلان، يعني اتخانقنا صح؟ اتقتلنا سوا، هل يعني قتل بعضهم بعضا؟ لا، يعني اتخانقوا تشاجر، فدي المقاتله يعني الدفع بقوه لان ده شيطان. طب واحد لم يتخذ لنفسه ستره وخالف كل ما نقول وفعل ما حذرنا منه، جه في وسط المسجد بلا ستره وراح مصلي وانت مضطر تمر بين ايديه، تعمل ايه؟ أولا لعدم اتخاذه السترة لا حرمة له، أسقط حرمة نفسه لأنه خالف المنهج، فبالتالي نقول لك إن اضطررت للمرور مر من بعد موضع سجوده، يعني شوف أنت بيسجد فين بعد متر من موضع قدميه، تجنب انت المتر ده. الحمد لله في علامات في المسجد في السجاد الان، ادي علامه الوقفه وادي السجود صح. لو حبيت تمر تمر من بعد ايه الخط الثاني ده ان احتجت للمرور. ولا حرمه لمن لم يتخذ لنفسه ايش ستره. طيب يا عم الشيخ في صلاه الجماعه الامام هو الستره، صلاه الجماعه الامام هو الستره، يعني من مر بين يدي لا حرج، يمر بين الصفوف عادي لا حرج، انما ما يمرش بين ايدين الامام، لان الامام هو ايه ستره لمن خلفه. يبقى المأموم سترته فين؟ الامام. فما فيش حد يمر بين ايدين الامام بقى هو الستره، انما بين يد المأمومين يمر ولا حرج لاكمال الصف، خاصه عند الزحام فلا حرج. ولا تدفع احدا، اللي يمر بين ايديك كمأموم ما تدفعهوش، سيبه يمر. انما الامام فقط يدفع من يمر بين يديه، لان سترته هي الستر اللي من خلفه، انت مهتم بامام. طبعا يستثنى من المرور الطفل الصغير الذي لا يدرك، ما ينفعش تقاتله، ده طفل عنده سنتين ثلاثة بيجري، سيبه يجري خلاص ما تمنعه. هذا يستثنى ليه؟ لانه لا يدرك غير مميز. انما البالغ فقط ما يمرش بين ايديك وهكذا، او المميز نمنعه كده برفق ونبعده وخلاص وهكذا. ايضا يا اخوة من خلال هذا السبب، اذا كل ما يشغل المصلي في الصلاة يحاول يتجنب حتى لا يقلل الخشوع. زي ايه؟ نيجي مثلا بعض المساجد تقعد تعلق اعلانات في القبلة، لا يجوز، لان اي كتابة او اعلانات في القبلة هتشغل من؟ المصلين، هيقعد يقرأ ينظر يعمل خلاص شغلته، يبقى ده لا يجوز. عايز تضع اعلانا لشيء معين يبقى في خلف المسجد، تبقى فيه لوحة اعلانات في الخلف بعيد عن قبلة المصلين، حط الاعلان اللي انت عايزه، بتنبه على درس علم، بتنبه على موعد الصلاة، تبقى فين؟ في الخلف. بعض المساجد تجيب لوحة الاذكار الكبيرة دي تحطها في القبلة، ايضا لا يجوز لانها تشغل الناس. ممكن تحطها على جنبات المسجد، حتى ان وضعتها مرتفعة هينظروا لها برضو. هي الشيطان كده يقول له بص بص، ده بيقول لك قول سبحان الله 33 مرة، اقرأ كده خلاص شغلته عن الصلاة. فما نحطش حاجة في القبلة. ولذلك ينهى عن زخرفة المساجد ونقوش المساجد. ليه؟ لأنها تشغل المصلين. الزخارف الكثيرة اللي مملك بالفسيفساء ومش عارف اسمها ايه ومش عارف الجرانيت والحاجات الملعلطة ملونة في القبلة، تجد كله عمال ايه انشغل خلاص، ويعمل لك رسومات هندسية ما ينفعش. ممكن تكون في الخلف انما في القبلة لا، لانها تشغل المصلين. يبقى نبعد عن اي شاغل. كذلك السجاد الكثير الالوان، ما تصليش على سجاد كثير الالوان لانه هيشغلك، هيخليك تقعد تفكر وتقعد شو ايه التركيبة دي وايه الرسمة دي وايه اللون ده، شغلك مات خلاص. الا ان يكون سجادا في مسجد، خلاص انت تعمل ايه؟ فتحاول تنظر لموضع سجودك وما تشغلش نفسك وهكذا. يبقى نبعد عن اي شواغل اثناء الصلاة، لان دي كلها بتؤثر على الخشوع في الصلاة. ايه كمان من ضمن الاسباب المعينة على الخشوع، عشان نختم هذه المسألة ونشرع في مسألة جديدة، من ضمن الاسباب المعينة لك على الخشوع في صلاتك التنوع في الاذكار. ما تلزمش ذكرا بعينه، خاصة في المواطن اللي فيها اذكار متعددة، لان لزومك لذكر بعينه خلاص بقى حفظ قلب، بقتش تتضبط، ما بقتش تخشى. يعني مثلا عندنا من أدعية الاستفتاح اكثر من 12 دعاء، نوع مرة ده ومرة ده ومرة ده، كل ما تنوع كل ما ينتبه الذهن ويقظ في القلب. فمثلا مرة تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب بالماء والثلج والبرد. دي مرة، ده دعاء. مرة تانية وجهت وجهي للذي فطرني وإلى آخره. خذ كل الأدعية مرة مرة مرة، كل ما تجدد وتنوع كل ما يكون يقظ الإيش للقلب. الدعاء ما تلزمش دعاء بعينه، ما بتدعيش غير بيه، بقى حفظ آلي، بترميم لسانك بدون يقظة. لا، مرة تدعي بصلاح الحال، مرة تدعي بالبركة في الأرزاق، مرة تدعو للوالدين، مرة تدعو لجارك، مرة تدعو لأخيك، مرة تدعو لزوجتك. حاول تنوع، نوع في الأدعية، لأن كل ما تنوع كل ما القلب ينتبه. إنما تجد واحد على طول حاول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، خلاص وحفظها. وتجد بعض الناس والله بيوصلوا جنبك كده في الصف، بص كل ما يسجد والله يا رب يا رب يا رب يا رب، يا عم بتقول ايه؟ انا مش عارف ادعو انا كمان، وانت ما بتدعوش. يا رب يا رب يا رب، ما تقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، قول حاجه يا شيخ. فهمتوا حاجه؟ وهكذا. وقس على ده كتير بقى. واحد تاني يوم اربع دعوات من ساعه ما بدا يصلي من 20 سنه ما بيقولش غير، ما خلاص هم بيرميهم ومش عارف يقول ايه اصلا. فنقول له نوع، الله يكرمك في الادعيه، عشان يكون يقظة للقلب وعاونا لك على الخشوع. كذلك تحريك السبابة عند التشهد، النبي بيّن أن تحريك السبابة من أشد على الشيطان من الحديد، طرقات، ودي إعلان للتوحيد. فلما ترفع كده وحد الله، تبدأ قلبك ينشغل، يعود بعد ما كان ضايع، فحرك كده برفق كده وانظر للسبابة. عشان كده من السنة النظر للسبابة عند التشهد، مش تنظر الناحيه الثانيه، انظر لايديك، شوف وحرك كده، يا سلام، وابدا انشغل بيقول دي بتضرب الشيطان، ابليس اللعين، لا ربنا واحد لا شريك له، اشتغل. يقظه للقلب بهذا القدر. نكتفي مع هذه المساله، فما ذكرت اليوم وفي لقاءات مضت يعيننا على الخشوع، على الخشوع في صلاتنا بهذا القدر. أكتفي مع هذه المسألة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. يقول طبعا بدون اسم، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، أحسن الله عليكم، أمين. من نوى الجمع بين المغرب والعشاء ودخل وقت العشاء وهو في البيت، فصلى المغرب ثم أتى المسجد فصلى العشاء، فعله صحيح؟ فعله صحيح، ونوى جمع التأخير، أذن لصلاة العشاء، خلاص وجب جمع التأخير الآن وقته، فيصلي المغرب في البيت ثم يأتي فيصلي العشاء مع الجماعة وليس عليه شيء، فعله صحيح. ليس هناك أسئلة على البث، طب نأخذ من الحضور نكمل. يلا اللي عنده سؤال تفضل. آمين يا رب.
هو يعني لعلنا منه أنه يعني يشغل المصلي، فلماذا يعني أنه مع الإمام
المأموم؟ أحسنت. لأن المرور بين يدي المصلي في الجماعة ضرورة إذا اكتملت الصفوف، وإلا فاتته الجماعة، إذن فالمرور جائز لأن الإمام هو السترة. ليه؟ المهم لا يشغل الإمام، يصلون لكم، فإن أحسنوا فلهم ولكم. يعني أنت صلاتك كده كده تبع لإمامك، الله ينظر للإمام كملت صلاته، كملت صلاة من خلفه، ودي الرحمة بقى والجمال. إنما الانفراد أو كذا ما هيشغلك، إنما هنا الإمام يحمل عنك، حتى وإن شغلت بعض فالإمام يحمل عنك. نعم تفضل. أمين.
مثلا مرة مثلا خلف الستر،
لا، خلف السترة لا يفسد، المرور خلف السترة سواء مرأة أو حمار أو كأم لا يفسد الصلاة ولا يؤثر، لأن العلم أن يمر بين إيديك ما دام أنت اتخذت سترة خلاص، لأن الأصل فيك إيه؟ أن أنت تنظر موضع السجود، ما بتنظرش للي بيمر حوالين منك، الأصل أن تنظر موضع سجودك، فاللي يمر بين موضع سجودك هتراه، انما بعد الرحل خلاص بعد السترة يعني. نعم. بين بعد موضع السجود بعد موضع سجود المصلي تمر إذا لم يتقي سترا واحتجت إلى المرور، يبقى ابعد عن موضع سجوده. نعم تفضل. آمين.
احنا ذكرت ان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي سنه الفجر حتى في السفر.
نعم.
في السفر يعني الاولى انه تصلي ركعتين مثلا الفريضه فتقصر، فهل يوجد سنه
في الفجر فقط الوتر؟
بس الفجر.
النبي كان لا يترك غيبه الفجر لا في السفر ولا في الحضر، انما بقيه النوافل في السفر كان يصلي النافله في السفر الا الوتر ورغيبه الفجر. النبي كان حريصا على رغيبة الفجر والوتر حتى في السفر، إنما بقيت النوافل كان لا يصلي، إنما يجمع بين الصلاتين ولا يسبح بينهما أحيانا. نعم تفضل.
تختم في الإصبع الوسطى نهي تحريم ولا تنزيه؟
تنزيه. النهي عن التختم في الوسطى تنزيه، إنما تختم في أي إصبع آخر. نعم. في حد عنده سؤال؟ طيب نكتفي بهذا القدر. نعم تفضل يا آدم.
هل يجوز أن نطبخ خنزير و
آدم بيسأل هل يجوز أن نذبح الخنزير ونبيع الجلد بتاعه؟ أولا يا آدم، الخنزير نجس العين، كله نجس، جلده نجس، شعره نجس إن كان له شعر، فلا يجوز لا ذبحه كمسلمين ولا يجوز بيع جلده. أوكي، هذا يحرم علينا كمسلمين فضلا عن أكله، طبعا حرام. أوكي، بارك الله فيك. تفضل.
افتراش يعني جلد النمور والأسود، هل هذا منهي عنه؟ ما معنى الافتراش في الحديث؟
بالنسبة لجلود الحيوانات عامة إذا دبغت طهرت فلا حرج أن تفترشها، إلا ما كان مظهرا من مظاهر الطرف كالنمور وكذا وفهود، ففيها بيتخذوها نوع من أنواع الطرف، فإن كان كذلك ينهى عن الطرف فقط. حد عنده سؤال؟ طيب بارك الله فيكم. سبحان الله.